نستمع معكم لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى ربه بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ففتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وأعلى ذكرى ورفع ذكرى وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، أكمل به الدين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الدين ما شرعه والحق ما جاء به، الذي جاء بالحق وليس معه ظلام. لئن سألتموني عن صلاته تورمت قدماه توريما، وعن مجلسه ذكرا وتسبيحا، وعن صمته تدبرا وتفكيرا، وعن شجاعته ليثا جسورا، وعن اسمه محمدا محمودا، وعن وجهه قمرا منيرا، وعن عرقه مسكا وطيبا، وعن عينيه أسود العينين كحيلا، صلى الله عليه وسلم. اليوم نكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في برنامج قصص الأنبياء. من أجمل وأفضل السير طبعا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى بيعة العقبة الثانية، وفي العام التالي قدموا جماعة من المسلمين من الأنصار من أهل المدينة 73 رجل وامرأتان، واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقابلوهم في الليل عند العقبة، ويوم اجتمعوا مع النبي بايعوا على طاعة الله وطاعة النبي، وعلى أن يمنعونه مما يمنعون منهم نساءهم وأبنائهم، يعني راح ينصرون مثل ما يخافون على عمارهم، يخافون على حريمهم ويخافون على النبي، بيمنعون عنه الأذى مثل ما يمنعون الأذى عن عمارهم. عادوا بعدين مرة ثانية، عادوا للمدينة ينشرون الإسلام بين أهلها. فالقريش طبعا عرفت أن النبي حالف قوم أنه على نصرته وتأييده، شددوا حين الأذى على أصحابه وضايقوهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واللي معه بمكة من المسلمين، قال لهم اخرجوا اطلعوا إلى المدينة وهاجروا إليه. صار الأمر الآن الهجرة واجبة خلاص. قال أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. طلعوا طبعا جماعات بعد جماعات جماعات جماعات، طلعوا طبعا تركوا وراهم أهلهم وأموالهم وأرضهم، وكانت الهجرة صعبة عليهم لكنها هينة ما دامت في سبيل الله ونصر الدين الله سبحانه وتعالى. اجتمعت قريش في دار الندوة، وهذا وهي دار قصي بن كلاب، وكانت قريش لا تقضي أمر إلا في أمرا إلا فيها يعني إلا يعني بعد ما يتشاورون في كيف يقاومون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا على الضلال طبعا، وخذوا رأيهم على أن يأخذ كل واحد من كل قبيلة فتى شاب قوي وصاحب جلادة، وقيل أن اللي أعطاهم الفكرة هذه هو إبليس، كان متمثل بشخص شيخ نجدي كبير، فأعطاهم هذه الفكرة أن يأخذوه من كل قبيلة فتى شاب قوي وله نسب طبعا، يهجمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويضربونه ضربة رجل واحد. ليش؟ عشان دمه يتفرق في القبائل جميعا وما يقدرون يعاقبون منه ينتقمون منه بنو عبد مناف، يعني على حرب قومهم جميعا، وتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون على هذا الأمر. ففكرة جهنمية مثل ما يقولون أعطاهم إياه إبليس. اطلع الله سبحانه وتعالى وأخبر نبيه على هذه المؤامرة اللي عملته قريش وحددته لقتله صلى الله عليه وسلم، وأمره بالهجرة إلى المدينة. دخل داره وخلع بردته صلى الله عليه وسلم الحضرمية الخضراء، وألبسه ابن عمه علي رضي الله عنه، كان يقول له ارقد في فراشي ولن يخلص إليك شيء تكره، لا تخاف ما راح يقدرون عليك. ثم ترد الودائع إلى أهلها بعد ما ترد الوداع والأمانات اللي عندي حقهم تلحق بنا. علي طبعا سمع وطاعة. اجتمع القوم، اجتمع الشباب اللي متآمرون على باب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون خروجه الآن أو يقتحمون بيته. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنة من التراب في يده وخلى ورش على أبصارهم على عيونهم ما شافوا شيء، فجعل ينثر عليهم التراب على رؤوسهم ويتلو يعني من سورة ياسين من أولها إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. وأتاهم آت فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ كان يقولون محمد. قال لهم: خيبكم الله، والله خرج وانطلق لحاجته. وفرأوه طبعا، قالوا يوم شافوا قالوا فرأوه نائم على الفراش، قال موجود على فراشه. فلم يعني يشكوا في أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شكوا في الأمر، ما شكوا أبدا أن هذا علي. فلما أصبحوا قام علي رضي الله عنه عن الفراش، فخجلوا طبعا وانقلبوا خائبين. هم يتحرون النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، يتريونه بس يطلع عشان ينقضون عليه ويقتلونه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، كان يقول له: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. كان يقول أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة. بكى أبو بكر من الفرح وقدم راحلتين كانت عنده، واستأجر عبد الله بن أريقط هذا خبير الطريق عشان يدلهم، يعرف الطرق ويدلهم الطريق. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من مكة متخفين، وراحوا إلى غار ثور في الليل طبعا، ودخل أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلمس الغار حتى يعني يمهد الطريق، وكان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم من السباع أو من حية، كان يزقره بعد ما دخل أبو بكر رضي الله عنه. ويوم علمت قريش بخروجها جدت في طلبهما وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه. كان يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو واحد بس فيهم شاف تحت قدميه لأبصرنا، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. كان يقول، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله قال: لا تحزن، إن الله معنا. تقول عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما وصنعنا لهما سفرة من جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به فم الجراب، وقطعت الأخرى عصاما للقربة، فبذلك لقبت ذا النطاقين، يعني خذت سمونه الجراب وقطعته قطعين حطت فيه الأكل، والثاني لفته في خصرها فسميت بذات النطاقين. وتموا في الغار 3 أيام لما خمدت نار الطلب، فجاء ابن أريقط بالراحلتين يابهم وارتحلوا طبعا. وبعد 11 يوم تقريبا وصلوا إلى المدينة. جعلت طبعا قريش 100 ناقة مكافأة اللي يقدر يعني يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فحمل سراقة بن مالك ابن جعشم خذ الطمع على أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويرده على قريش، فركب سراقة فرسه وأخذ يعدي على أثره. فلما قرب كان قريب منهم، كان يقول أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رهقنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض، نزلت في الأرض. فقال سراقة: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما أن أرد الناس عنكما، يعني أنا عرفت هذا بدعائكم، فادعوا الناس أن الله يرد عني الناس أن الله يرد الناس عنكم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فخلصت يد فرسه. ثم مروا بعد ذلك بخيمة أم معبد الخزامية، وكانت عندها شاه هزيلة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده على ضرعها وسمى الله ودعا فدرت سبحان الله، فسقاها وسقى أصحابه مع أنه كانت فقيرة ما عنده شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليها وقالت ما عندنا شيء، حتى رأوا وشربوا وحلبوا وملؤوا أنا أوانيهم ببركة النبي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء زوجها يسوق العناز عنازا عجافة رأى اللبن، كان يقولها من أين هذا والشاع عازب ولا حلوبة في البيت؟ قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حديثه، هي ما تعرف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا. طبعا وصفت النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم هي أم عبد، رأيت رجلا وسيما قسيما أبلج الوجه، وصفات الجميل اللي وصفت بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله إني لا أراه صاحب قريش اللي تطلبه، فهو عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دخل النبي صلى الله عليه وسلم، الآن وصل إلى المدينة، وكان فرحة أهل المدينة كبيرة يوم شافوا النبي بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا يستقبلونه ودموع الفرح يعني على خدودهم. يقول أنس بن مالك الأنصاري هو غلام يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة طبعا، فلما رأيت، يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا، وتزاحم أهل المدينة عشان يفوزون بشرف ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بزمام ناقته يشدها، كل واحد يأخذ بزمام يبايعها يشيل يأخذ زمامة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة تركوها. والناقة طبعا ما لبثت الناقة إلا يعني وبعد لحظات بركت بالقرب من بيت لأبي أيوب الأنصاري، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا المنزل إن شاء الله، يعني هذا هو المكان. ثم قرأ ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، واستقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أصبح طبعا موطنه الثاني اللي يعني قيض له جماعة يساعدونه يرفعون لواء المسلمين واللي هم الأنصار وآخوا بين المهاجرين الأنصار، وبنى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بركة الناقة النبي صلى الله عليه وسلم على مكان فيه باب المسجد النبوي اليوم، وهذا المكان هو مربد لغلامين يتيمين من بني النجار، وهم أخواله صلى الله عليه وسلم، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال بل نهبه لك يا رسول الله. النبي ما وافق إلا ويقبل منهم أن يقبل منهم الهبة، حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا، بنى المسجد في هذا المكان، وقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب حتى بني له مسجده ومسكنه. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في ضيافة أبو أيوب الأنصاري بعد ما بنى مسجده وبيته، انتقل إليه، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد عشان يرغب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار، وهم يقولون أثناء البناء لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. وطبعا وقد أثقل باللبن على عمار، باللبن على عمار ابن ياسر، على عمار ابن ياسر، فقال يا رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملون. فقال رسول الله عليه وسلم ويحك ابن سمية، ليس بالذين يقتلونك، إنما تقتلك الفئة الباغية. شوفوا كان يسبنون ويقول يعني بيقتلوني من كثر ما يحملون علي اللبن، هو اللبن هاي اللي حطونه في بناء المسجد. قال ويحك يا عمار يا ابن سمية، مو بهذه اللي بيقتلونك، بتقتلك الفئة الباغية هي اللي بتقتلك. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب، باب في المؤخرة، وباب يقال له باب الرحمة، الباب اللي يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الأعمدة الجذوع وسقفه الجريد، وقيل له ألا تسقفه؟ قال عريش كعريش موسى، وبنيت بيوت وبنيت بيوت نسائه إلى جانبيه، بيوت الحجر باللبن وسقفت بالجذوع والجريد. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 رجلا، نصهم من المهاجرين ونصهم الآخر من الأنصار، وكان الأنصار يتسابقون في مؤاخاة المهاجرين، وكان يحكمونهم في بيوتهم وأثاثهم وأموالهم وأراضيهم، ويقول الأنصاري للمهاجر شوف انظر إلى مالي فخذه، إلى شطر إلى نص مالي وخذ حقك. يقول المهاجر بارك الله لك في أهلك ومالك، لكن دلني على السوق. هذا عبد الرحمن بن عوف. فكان من الأنصار في الإيثار، ومن المهاجرين تعفف وعزة النفس. شوفوا الأخلاق الجميلة اللي كانت بينهم. فأسأل الله أن يرزقنا هذه الأخلاق. فاصل، وبعد الفاصل راح نكمل وياكم، تريوني.
قصص الأنبياء.